قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فيه بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، ومن جوده وكرمه أن بذله لا يحد. ولذلك ماذا قال الأعرابي في وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي هذا دليل على أن الكرم من مكارم الأخلاق. ولذلك أبرز ابن عباس رضي الله عنهما هذه الخصلة من الخير في النبي صلى الله عليه وسلم. ومكارم الأخلاق توارثها العرب منذ الجاهلية. ولذلك قال عروة بن الزبير أتى الإسلام وفي العرب 64 خصلة زادها الإسلام قوة، منها قرى الضيف وحسن الجوار وحفظ العهد. وهذا حقيقة يدل على أننا ينبغي أن نورث الناس مكارم الأخلاق، لأن الأمم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن أعظم ما يكون من خصال الخير الكرم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الكرم يغطي العيوب كثيرة. لذلك تجد حتى الإنسان يعني في خلطته في هذه الدنيا يسمع من ثناء الناس على أهل الكرم يعني ما هو فوق يعني ما تتصوره في نبل هذه الخصلة في نفوس المسلمين. ولذلك الحمد لله يعني غالب المسلمين لا يعرفون بالبخل، يندر هذا فيهم. لماذا؟ لأن الدين يحمل على الكرم، وخصوصا يعني من كان من حملة العلم. يقول الإمام أحمد لا أعرف عالما بخيلا. والبخل من صفات اليهود، ولذلك يقول الله عز وجل في شأن اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. والكرم أنواع. يقول الحافظ بن رجب في لطائف المعارف يقول الكرم أنواع: الكرم بالمال، والكرم ببذل العلم، والكرم ببذل الجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله، فكان جوادا ببذل ماله، وكان كريما في بذل نفسه في تدريس العلم وبذله للناس. وهذه نصيحة للعلماء ولطلبة العلم، خصوصا من يطلب علم الحديث: لا تشحوا بالمخطوطات التي عندكم، ولا تتحاسدوا فيما بينكم في المخطوطات، ولا تكتموها عن طلبة العلم. فهذا كله من الخصال المذمومة. نعم نعرف حرص البعض على أنه لا تقع المخطوطات بيد من لا يحسن إخراج النص وبيد المبتدع بحيث أنه يحرف آثار السلف، أما أن تكتم عن أهل السنة فهذا لا يجوز. ومن البخل أيضا أن بعض طلبة العلم يقرأ في الكتب ويقف على فوائد عظيمة فيكتمها شحا عن أن تصل إلى غيره، وهذه نفوس غير زكية. وهذا في الغالب الله عز وجل لا يبارك في علمه. ونصيحتي لكل طالب علم يقرأ فائدة يعلمها الناس سواء على المنبر أو في الكتب أو في التدريس. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأقرأ الآية وأود أن يعرف الناس منها ما أعرفه منها. شوف ترجمان القرآن كيف، يعني من مثل ابن عباس في معرفة معاني القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فلذلك يعني ليحذر الإنسان من الشح بالعلم والفوائد. وعهدت أهل الخير من طلبة العلم إذا جلسوا مجلسا يتذاكرون الفوائد التي قرأوها ويبذلونها لمن حضر مجلسهم. لماذا؟ لأن العلم يزكو ببذله. وأما من كتم، يقول ابن المبارك من كتم علمه ابتلي بإحدى ثلاث: إما أن ينساه، وإما أن يسلط الله عليه سلطان، وإما أن يموت. فواجب طلبة العلم أن تسمح نفوسهم ببذل العلم وتدريسه والتصنيف فيه وتعليمه وبذل الفوائد لطلبة العلم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان جوادا بماذا؟ بماله وبعلمه وبجاهه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الخلق وأعظم الناس جاها عند الله. ومن كان له جاه عند الخلق فأيضا ينبغي له أن يسعى في نفع الناس. وكان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رأيت من حاله عجبا، كنت آتيه في بيته بعد صلاة العشاء في الرياض وعنده ثلاث كتاب، من كثرة الناس الذين يأتون إليه من كل نواحي المملكة فضلا عن خارج المملكة. ولأجل هذا كان يكتب شفاعات لكل من جاء له في حاجة، إما في علاج، إما في تعليم، إما في رفع ظلم، إما في مواساة في نفقة أو غيره. وهو يكتب ويملي على كتابه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الإمام. وكان حتى يعني سبحان الله وهو يسأل يستغفر ويسبح وهو يسمع السؤال لحين انتهاء السائل من سؤاله. يقول الإمام الشافعي: الشفاعات زكاة المروءات، يعني هذه زكاة. فمن غلب على ظنه أن شفاعته تقبل في نفع الناس فهذا يعني حقيقة ليبذل شفاعته لنفع الناس. وأعرف من شفاعات بن باز ما عصمت به دماء الدعاة إلى الله عز وجل، فإنه في أيام حكم محمد زياد بري للصومال، وكان ذلك طاغية شيوعيا والعياذ بالله يساريا، وكان ينكل بالدعاة وأصدر حكما بإعدام الدعاة إلى الله عز وجل الصوماليين، ومنهم بعض الصوماليين الذين ابتعثهم الشيخ بن باز على نفقته الخاصة للدعوة إلى الله في الصومال. فماذا حصل؟ جاء بعض الصوماليين إلى الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، وقالوا له: أتعرف فلان وفلان الذين كانوا عندنا في الجامعة الإسلامية؟ قال: نعم. قال: قد صدر أمر بإعدامهم وسينفذ الحكم فيهم غدا صباحا. فاسترجع الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ثم قال: هذه مالها إلا بن باز. وقام متصل على الشيخ بن باز، وكان حزتها يعني مدير الشيخ بن باز الشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله تعالى. قال الشيخ إبراهيم الحصين: الحين الوقت متأخر، اصبروا شوي، أكلم الشيخ وأعلمكم. قال الشيخ بكر: سكر التلفون الحين نكلمك. وكلم الشيخ بن باز وعلمه، وقام الشيخ بن باز واتصل واستثبت العلم من الشيخ أبي بكر الجزائري. بعدين الشيخ قام واتصل على الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، كان حزتها الملك عبد الله ولي العهد. فقال مدير الملك عبد الله وكان في قصة في بيته، قال له، اتصل عليه الشيخ بن باز، قال له الشيخ، قال حق الشيخ بن باز: الحين وقت متأخر، خلوا بكرة. قال: لا، الموضوع ما يحتمل التأخير، وإذا ما تخلي الملك عبد الله يكلمني هالحين أجي لبيته.
قال لا 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 تجي شيخ، لا تكلف، أنت كبير سن وأنت ضرير أبد، أنا أكلم الملك عبد الله وأعلمك. وشوي يتصلون عليه من بيت الملك عبد الله ويكلم الشيخ بن باز، يقول له بن باز أنا مرسل عندي طلاب صوماليين درسوا عندنا في السعودية وأرسلتهم للدعوة إلى الله في الصومال، ومحمد سياد بري مصدر أمر بإعدامهم. عادوا متعب جزاه الله خير يعني على ما قالوا شمايل أهل الإسلام والطاعة والتوحيد والفزع والنخوة. قال بن باز أنت مرسلهم وبري بيعدمهم؟ قال هكذا صنع. قال يخسي بري. اي والله قال يخسي بري. شوف سبحان الله، وهذا يدلك على ايش؟ على ان الدعوة تبي لها سيف ينصرها وينصرها على طول، ما هو بيعلقها. الامام محمد بن عبد الوهاب لما راح لعيينة اول شيء نصره يعني بن معمر امير لعيينة، ثم عاد شوي تراخى لما جتها يعني تهديدات من بن عرير. راح الدرعية، الدرعية قال لا ابشر بدار الخير من دارك اميرها محمد بن سعود، ووعده بالنصرة في نفس الوقت على طول اول مجلس استمع به. بعدين تحسف بن معمر وجاه قال ارجع العين، قال خلاص صحيح. لذلك يقول شيخ الاسلام الدين لا بد له من الكتاب الهادي والسيف الناصر. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلا بد من سيف ناصر يحمي الدعوة وينصرها. ممكن ساعة يتسلط علينا مبتدع، ولا يتسلط علينا علماني، ولا يتسلط علينا مدري كذا، ولا مدري كذا مدري كذا، تصير خلاص كل الأهواء منزلة سواء، لا من حق ولا من باطل. عاد كلم الملك عبد الله حفظه الله تعالى بري وقتها، وهذاك تدري يعني الصومال دولة يعني تعرف قدر السعودية وحاجتها إليها واستراتيجية الدولة السعودية. ويقوم ذاك وينحرج محمد سياد بري ويصدر عفو عام عن الجميع، كل المساجين وكل المحكومين، على أساس ما يقول بس عن المطاوعة. وهذا يدل يعني على أمر عظيم، وهو أن الإنسان يعني لا يخشى القطبيين ولا الحزبيين ولا المبتدعين. لماذا؟ لأن يقول هذين علماء سلاطين. ليش سلطاننا هو كافر؟ حاكمنا كافر ولا هو مسلم؟ إذا مسلم فنحن علاقتنا معه علاقة إيش؟ الراعي مع الرعية، صح ولا لا؟ وعلاقة الجماعة واحدة، نحن جماعة واحدة لا جماعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أليس كذلك؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فلزوم الجماعة ومن جملتها تناصر العلماء مع الولاة على إحقاق الحق ونصرة السنة والتوحيد، هذا من أوجب الواجبات. ولا يغرنكم تهويل القطبيين فإنهم أسرع الناس إلى الولاة، مع نفاق لهم ومصانعة لهم بالباطل ولعقل لأموالهم، ثم يميلون على أهل السنة ويسبونهم في ذلك. تعرفون لما بدأت ثورة مصر كنت أنا في مكة مع الوالدة رايحين عمرة، وتدري شفت الأوضاع كذا، وقمت بعدين وشغلت على إحدى القنوات الفضائية الإسلامية الحركية، هاجم على ثورة مصر وهو عندنا في الخليج وفي الكويت. قال قال أبو ذر رضي الله عنه هذه الأموال أموال الله والله لنقاتلنكم عليها، ويسوينهم كذا. يعني تدري لما يصير في أكشن بعد يصير قبول يعني أكثر. زين القناة اللي أنت تبث منها قناة أمير سعودي، يعني ما تشوف أنت تتأمل حالك ها؟ إلى غير ذلك، يعني حقيقة من الأمور المضحكة. ثم أثر أبي ذر كتمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بخير من ذلك؟ أن تصبر. سبحان الله، فما جاب أنك تصبر، لأنه لو جاب أنك تصبر ائتلفت كل النصوص مع الآثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرى وأمور تنكرونها، أثرى يعني يستأثرون بالأموال وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، فيكتمون الأحاديث ويبترونها ونسأل الله العافية، يظهرون الولاء للولاة وهم يسعون إلى إسقاطهم متى ما وجدوا الفرصة سانحة وثبوا على السلطة. فالسلفيون صادقون، وجههم واحد، أن هذه الولاة أمرنا نقولها قدام الحزبيين وفي قعداتنا الخاصة وفي كل وقت، ما تقدر تجد عن سلفي صادق خلاف هذا في أي مكان. مولاي كذا خرجوا خارج الحدود قالوا كل شيء، وهيجوا وكفروا وتمالعوا مع أهل الشر، ومنهم الآن من يتمالع مع الكفار على جماعتنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي بلاد المسلمين شرور الحركيين. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وفي قوله كان أجود ما يكون في رمضان فيه دليل على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للأشهر الفاضلة والأزمنة الفاضلة. هو كريم في كل الأوقات لكن في رمضان بزيادة. ليش؟ لأن قاعدة الشريعة أن الله يرحم من عباده الرحماء، وشهر رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب من النار، ويجود الله عز وجل على عباده، ومن جاد على خلقه جاد الله عليه. الشيء الآخر أن الناس في رمضان يكونون على أكمل حال، فالمتصدق عليه إما صائم إما قائم إما معتكف إما يقرأ من مصحف، فلن تجد حالا ولا زمانا أكمل من رمضان في البذل فيه. ومع هذا نقول الإنسان لابد أن يكون عمله ديما، يتصدق في كل وقته كل يوم، لا يفوت يوما من نفقة أو صدقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وملكان يدعوان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فأنت يا عبد الله تدعو لك الملائكة بالخير، والملائكة دعاؤها مستجاب، فأنفق وأنفق وسيخلفك الله تبارك وتعالى خيرا. وكان أبو الخير لما روى حديث النفقة والصدقة كان لا يخطئه يوم من صدقة، فإن لم يجد تصدق بكعكة أو بصلة بحسب ما يعني يجد عنده. ولا تحقرن من الصدقة شيئا ولو قليلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تأتي يوم القيامة كالجبل في وزنها وفي حسناتها وفي ثوابها وفي أجرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يربي الله الصدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. والصدقة تأتي يوم القيامة كالجبل، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا في الصدقة وفي عموم الطاعات، ويداوم النفقة. حتى أن عائشة رضي الله عنها مرة تصدقت بعنبة واحدة، فقالت لها من بجوارها يعني عنبة يا أمير يا أم المؤمنين، قالت أتعلمين كم في هذه العنبة من مثاقيل ذرة من خير؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إذن شهر رمضان شهر القرآن، خصوصية القرآن في شهر رمضان واضحة جدا جدا. ابتداء نزول القرآن كان متى؟ في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فابتداء نزول القرآن
كان في رمضان، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن في رمضان، صلي فيه التراويح، وصلى به جماعة صلاة القيام ليلتين، وخرج الثالثة وخشي أن تفرض عليهم فلم يخرج، وصلى الصحابة بعده بالإجماع جماعة واحدة، جمعهم عمر رضي الله عنه. فإذا يعني علاقة القرآن برمضان ظاهرة جدا جدا. وأيضا كان جبريل في كل سنة يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، يعني يأتيه ويدارسه ويذاكره تثبيتا لحفظه في كل سنة مرة واحدة. وفي السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. لماذا؟ لأنه خلاص يودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فإذا عارضهم مرتين كان هذا أولا فيه إعلام بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه، الأمر الثاني فيه رد على الرافضة الذين يقولون أن القرآن ناقص أو محرف. لماذا؟ لأن جبريل ما يعني ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إيش؟ أن عارض القرآن مرتين. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يراجع القرآن في رمضان أكثر من سائر الشهور، وأن يقرأ القرآن أكثر من سائر الشهور. ولذلك تجد أحوال السلف يعني عجيبة في رمضان. كان بعض السلف بشر المنصور أو غيره يختم القرآن بين المغرب والعشاء، الناس تروح وتأكل من المفطحات والهذا وهو جالس يقرأ القرآن، لأن كان يخرون العشاء يمدونها. وبشر المنصور هذا تشوفونه يعني أحواله العادية في غير رمضان كل يوم يقرأ ثلث القرآن حفظا غيب. والشافعي كان كل يوم يختم ختمتين في رمضان، ففي رمضان يختم 60 ختمة. فشهر رمضان شهر القرآن، لذلك كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في الصار المسلول، يقول إن العرض الأخيرة التي عارض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي عليها ترتيب المصحف العثماني. فلذلك لا يستحب لأحد مخالفة الترتيب العثماني في القراءة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قرأ النساء قبل آل عمران، لكن هذا متى؟ قبل، لكن بعد العرضة الأخيرة خلاص تقرأ آل عمران قبل النساء. إذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية صالح: لا أحب لأحد أن يخرج عن إجماع الصحابة في ترتيب المصحف. طبعا إذا وقع سهوا لا بأس به، أما التنكيس داخل الصورة الواحدة هذا لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز حرام. يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما في أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني حث لنا جميعا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون كرماء، كرماء في كل وقت وفي رمضان أكثر من سائر الأيام. وفيه دليل على وجوب رعاية الأوقات ومعرفة فضلها والتعبد لله عز وجل بما فيها من الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذه الصفة بذله في رمضان أكثر من غيره من الشهور، كذلك عبادته في رمضان، كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أنه في العشرين الأولى كان أيضا أنشط في العبادة من غير رمضان. وفي رمضان أيضا تتفاضل الأوقات، فالعشر الأواخر أفضل من العشرين الأولى وهكذا. فإذا جاءت مثلا العشر من ذي الحجة لابد أن يكون أيضا لك نصيب وسهم من العبادات والطاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. وأيضا شهر شعبان صيام راتبة قبلية، وأيضا يسميه العلماء شهر القراء، مذاكرة القرآن قبل يجيك رمضان، مع أن المفروض تستعد لرمضان من 6 أشهر. ولذلك يقول بعض السلف، أبو عثمان النهدي أو غيره، يقول كان السلف يستعدون لرمضان قبل 6 أشهر، وإذا قاموا بالطاعة في رمضان سألوا الله القبول 6 أشهر. يعني إيش؟ عامهم كله طاعة بين الرجاء والخوف. وهذه القلوب الحية، بل كل يوم ترفع فيه الأعمال. وكان إبراهيم النخعي إذا جاء ليلة الجمعة يجلس هو زوجته قبل المغرب ويبكي هو وزوجته، يقول ما أدري ما يرفع من أعمالي. ففي عرض يومي للأعمال أيضا. والإنسان لابد أن يكون عمله ديمة ويجتهد في الطاعات كل يوم، يكون له نصيب وسهم من العبادات، يستبق الخيرات، يحرص على يعني أن يكون من القانتين. والقنوت هو دوام الطاعة، ومعنى ذلك أن يكد جوارحه كلها في طاعة الله. ولا أعلم شيء أحب من النفوس، أحب إلى النفوس وأخف عليه من طلب العلم. فمن استغرق وقته كله في طلب العلم في يومه كله أحسبه أنه من القانتين إذا حسنت نيته. فافرحوا طلبة العلم بالعلم. وكان الإمام أحمد إذا جاءه أبو زرع الرازي ترك الإمام أحمد نوافله واشتغل بمذاكرة أبي زرع الرازي. وأنت طالب العلم ليس معنى هذا أن فقط يعني تكون نهمتك في القراءة وليس لك حظ من العبادة والطاعة، لا، تحتاج إلى الأمرين، إلى العلم وإلى العبادة العمل. لماذا؟ لأن العلم تدفع به الشبهات ويعصمك الله من البدع والشبهات والفتن، وبالعبادة والطاعة يحفظ الله لك دينك وتستمر على العلم وعلى العبادة والطاعة. لأن بعض الناس إذا ما عنده عبادة يكل ويمل ويترك أصلا التكاليف، وبعضهم حتى نسأل الله العافية مثل ما نقول بالمصطلح الكويتي فتش ويترك التدين. وهذا شأن من أهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. انظروا إلى حياة قلوب الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات. الصحابة ما ملوا ولا تركوا العبادة والطاعة، لكن لحياة قلوبهم يظنون أن كل وعيد فيهم. لذلك يقول شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل، يقول ما ذكره الله في القرآن عن أهل الكتاب اليهود والنصارى تظنون أنه فيهم خاصة؟ قال لا، إياك يعني واسمع يا جارة، يعني احذروا أن تكونوا كاليهود والنصارى فتتركون ما أمركم الله تبارك وتعالى به من إيش؟ من التكاليف. فالواجب على الإنسان دائما أن يكون حريصا على طلب العلم وعلى لزوم العبادة والطاعة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا. هاتان الفتنتان، الشهوات والشبهات. ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، إن مما أخشى عليكم مضلات الهوى، هذه البدع، وشهوات الغي في بطونكم وفروجكم. الحمد لله الشهوات التي بالمباح الإنسان يستعين بها ويجن بها نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا في تألهك أيضا فيه عمل بالعلم، وفي سبب رئيسي لزيادة علمك. وإذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول من علم بما علم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وعنه لفظ آخر كفاه الله ما لم يعلم. شوف سبحان الله. وفي ذلك أيضا في تنسكك وتألهك تحقيقك للعبودية التي من أجلها خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيها أيضا شكر النعمة، فإن شكر النعمة واجب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه من القيام، فتشرق عليه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتقول له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يعني سبحان الله، يعني حتى
يعني ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، يقول أسبح على مقدار ديتي، واختار الدية بالأكثر، لأن الدية تعرفون 100 من الإبل، وبالدينار كم؟ 1,000، وبالدرهم 12,000، فاختار الأكثر. فهو في كل يوم يعتق بدنه بالتسبيح والاستغفار. على كل حال، يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبد ينبغي له أن يضرب من كل عبادة بسهم، قرآن وصدقة وعمرة في رمضان تعد الحجة وصيام وقيام واعتكاف وصدقة فطر. وبعض الناس يجعل زكاة موسمها متى؟ في رمضان. فهذا حقيقة الإنسان، ما المقصود من هذا؟ هل المقصود فقط رمضان ثم يودع العبادات والتكاليف والطاعات؟ لا، المقصود أن تغتاظ النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، فيستصحب العبد الخير الذي تعود في شهر رمضان. إذا كان ما يصلي قيام الليل من أول، وجاء رمضان وصلى قيام الليل، يقول خلاص لا تترك الصيام بعد رمضان. إن كان ما يقرأ قرآن قبل رمضان إلا قليلا، وأقبل على قراءة القرآن، يقول استصحب قراءة القرآن بعد رمضان. إن كان ما هو كريم ولا هو راعي بذل ولا يطعم الفقراء والمساكين ولا يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نقول إذا الله من عليك وكنت تطعم الناس في رمضان وتفطر الناس جزاك الله خيرا، فنقول أيضا استصحب هذا الخير بعد رمضان. فالله عز وجل يجعل هذه المواسم سببا للطاعة. وانظروا إلى فقه ابن مسعود في تلمح هذا. ابن مسعود من علماء الصحابة، ماذا يقول؟ يقول من يقم الدهر كله، من يقم الحول يصب ليلة القدر. ابن مسعود لا يخفى عليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن هو يريد شيء أعظم من هذا، أنك تقيم الليل السنة كلها. يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، أكيد اللي يقوم السنة كلها يصيب ليلة القدر، واللي يقوم العشر الأواخر أيضا كل ليلة من العشر الأواخر قطعا سيدرك ليلة القدر، صح ولا لا؟ فالمقصود أن ترتاض النفس على العبادة. كذلك انظروا إلى الأشهر الحرم. من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه جعل ثلاثة منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 90 يوما. وفي هذا إيش؟ يعني أعظم ما يكون من ترويض النفس على كف الشر عن الناس وعلى عدم العدوان وعلى كذا، لأن العرب في الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض، فإذا جت الأشهر الحرم لا كفوا. فلذلك الإنسان أيضا ترتاض نفسه على ترك يعني العدوان على الناس. والمقصود هو كله أن يكمل العبد نفسه فيما شرعه الله عز وجل من هذه العبادات التي كلها يعني خير وكلها طاعة وكلها عمل. نعم.